إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المحاضرة 21 من محاضرات الأحصان، المحاضرة 21 من محاضرات الأحصان، أنا مكتوب عندي كده محاضرة 21، وأنت أخذت 20 محاضرة، فاتت 20، وهي المحاضرة 21. الباب السابع، احنا ابتدأنا في الباب السابع، خلصناه تقريبا كانت حاجة بسيطة. الباب السابع هو في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ ملخص ما ذكرنا، لا خلاف أن الأمور العبادية يدخلها البدع، لكن الخلاف في الأمور العادية. استدل من قال بوقوع البدع في الأمور العادية لما يلي: أولا، أن أمورا جرت في الناس ولم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح، وكثر العمل بها دون إنكار، وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع دون إنكار، دون إيه؟ دون إنكار. وهذه الأمور مما لا شك في العادات، وإذا لحقتها إيه؟ البدع. كما رأى محمد بن أسلم أن نخل الدقيق بدع، وهو من إيه؟ وهو من العادات. طيب، يعني هو بيستدل بالواقع على أن البدع دخلت في العادات. ثانيا، أن الأمور المشروعة تارة تكون عبادة وتارة تكون عادة، فكما تقع البدع في العبادات كذلك تقع في العادات، فكلاهما مشروع. هذا الوجه الثاني الذي استدل به. ها؟ لا، مش بكتاب، ده ملخص 30 صفحة في الكتاب. ها؟ حقول انا بس فيه، يعني لما اجي اقرا من كتاب حقول، بس ده ملخص اللي فات مش موجود بالكتاب، او ده ملخص الكتاب يعني. ثالثا، ان الشرع جاء بالوعد باشياء تكون في اخر الزمان هي خارجه عن السنه فتدخل في البدع، الاشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في اخر الزمان، نساء كثيرات عريات وائمة مضلون و و و، كل ذلك ادخلوه في البدع. ده أدلة الذين ذهبوا أن البدع تدخل في العادات كما هي تدخل في العبادات. والذين ذهبوا أن البدع مختصة بالعبادات لا يسلمون ما قاله هؤلاء. فأما الجواب عن الوجه الأول وعلى ما قاله القرافي وشيخه أن هذه بدع، فقد تقدم أنها معاصي في الجملة كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك، فأعد ذلك من المعاصي ولم يعد ذلك من البدع. والمباح منها كالمناخل، فالإباحة دليل شرعي فلا ابتداع فيه، إنك أنت تنقل الدقيق تغسل السكين من اللحم، هذه أمور مباحة فلا ابتداع إيه؟ فلا ابتداع فيه. إذا درب على الوجه الأول وهو الاستدلال بالواقع، وأن أمور أحدثت والناس سكتوا عنها، فدل على أن البدع داخلة والناس سموها بدعة. الوجه الثاني وهو قولهم أن البدع تتصور في العبادات كذا في العادات لأن كلاهما مشروع، هذا مسلم من ناحية الجواز العقلي، لكن الكلام أو النزاع في وقوع ذلك، هل وقع أم لا؟ أنت تستدل استدلال عقلي، لكن هل هذا وقع؟ هل وقع حقيقة بدع في العادات؟ والشرع قال أن هذه بدعة أم لا؟ هذا هو اللي يأكد. أولا، وما احتج به من الأحاديث أيضا على أنها بدعة، فليس فيها ما يدل على أنها بدعة، وأيضا إنما عدوا ذلك بدعا، أو إذا انعدوا ذلك بدعا فليعدوا جميع ما لم يكن في العهد الأول بدعا. إذا كان كل شيء هتبقى بيه فيها بدعة، فعد كل شيء لم يكن في الزمن الأول من المآكل والمشارب والمطاعم وغير ذلك مما وحده، عد ذلك من البدع، وهذا مستنكر جدا. ماشي، يبقى دول اللي غطوا على الايه، على الاولين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والصواب في المسألة في طريقة أخرى، وهي بيرد بقى، بيرد بيقول الصواب في المسألة طريقة أخرى، لكن في النهاية هيقول أيضا أن البدع تدخل في العادات لكن من وجه، ها، كما هي داخلة في العبادات. فيقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عاد من شهادة التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. أمور العادية قلنا كالبيع والشراء والنكاح، دخل دي في الأمور العادية، ولا بد أن تكون مرتبطة ولها سياق شرعي، لا يجوز أن يتعدى. فإذا تعدي هذا السياق من الوجهة الشرعية فيعد هذا اتباع فيه، فيعد هذا اتباع فيه. فإذا جاء الاتباع في الأمور العادية من هذا الوجه، فهو الوجه الذي لا خيرة للمكلف فيه والذي فيه شهبة التعبد، صح دخول البدع في العاديات كما دخلت في العبادات، وإلا فلا. قال: وهذه النقطة هي التي يدور عليها الباب، ويتبين ذلك بالأمثلة. وذكر بقى كوضع المكوث في معاملات الناس، وضع المكوث في معاملات الناس، إنما هي حجر على تصرفات الناس وقتا وقتا ما، أو كالأمر المحتوم عليهم دائما، أو في أوقات محدودة، أو على كيفيات مضروبة، بحيث يضاهي التشريع. فظاهر أن هذا الثاني بدع، إذا اعتبرت بهذا أنها تضاهي المشروع فهذا بدع، لكن لو جت في وقت ما كان واحد سلبهم الأموال فهذه معصية. لكن لو وضعت عليهم كتقنين لها كيفيات ولها أوقات ولها ضوابط، فكأنها شبهت بالزكوات وشبهت بالأموال المفروضة كالكفارات وغير ذلك، فهذه هي أصبحت فيها شائبة البدع. وكذلك تقسيم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية بطريقة التوارث، كون ذلك يتجدد ديدنا يعني وراء بعضه، ويشيع العمل به بدعة بلا إشكال. وكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي ستقع وتنتشر في الأمة، أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها من العاديات. وحصل لذلك اتفاق بين القولين والحمد لله. ماشي، يبقى هو ذا اللي رجحه ما بين اللي منعوا دخول البدع في العاديات واللي اجازوا دخول البدع في العاديات. هو قال قولا وسطا انه لا بد في كل عادي من شهادة التعبد، ومن هذه الوجهة يدخل تدخل البدع. وقال هذا جمع بين بين طريقتين. هذا ملخص ما ذكرناه في الباب في الباب السابع. ووقفنا عند سؤال، فإن قيل هو بقى عندي تقرا عندي صفحه 594 او 350 تقرا ثانيه، فإن قيل اما الابتداع بمعنى انه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول، فإجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق القارية عن الجادة فظاهر، ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي، والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك. فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به، أي وليس منه، يعني يقول خلاص احنا عرفنا ان العاديات تدخلها البدع من جانب من الجانب التعبدي فيها، من الجانب التعبدي فيها. وايضا يلاحظ فيها الدوام، ويلاحظ فيها الاستمرار والتقنين. فهل كل شيء دوم عليه واستمر عليه وهو مخالف للشرع يعد بدعة؟ هو هذا ما يقول. قال: وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو، كما أن المخالفات قد تظهر وتفشو وتقنن بين الناس وتصير كالدين بينهم وصار بدعا بذلك. فبيقول له أن المعاصي والمنكرات والمكروهات فقد تنتشر بين الناس وتظهر وتفشو ويجري العمل بها على وجه لا يقع له إنكار من خاص ولا عام، يعني حتنتشر البدع، تنتشر المعاصي والمكروهات الشرعية بحيث لا ينكرها الخواص ولا العلماء، لا ينكرها الخواص من الناس يعني اللي فاهمه، ولا العلماء، فتصير في الناس كأنها مشروعة، فتصير في الناس كأنها غير مشروعة، كأنها غير محرمة، ثم يعتقدونها من الدين من الشرع، وهذا هو الوجه الذي قد يدخل فيه ليه الاتباع. أنا عايز يقول كده. قال وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس بذلك، هو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟ نقول بدعة ولا ما نقولش بدعة؟ هذه سؤال. يقول فالجواب أن مثل هذه المسألة لها نظران. إيه المسألة الأول؟ هي أصل المسألة اللي نتكلم فيها؟ ها؟ تفشي البدع والمكرهات والمعاصي والمنكرات، لا البدع لا، تفشي المعاصي والمكرهات والمنكرات دون إنكار من الخاصة والعامة، فهل يدخل ذلك في البدع أو لا؟ إيه اللي خلاه يطرح السؤال ده؟ لأنها ظهرت وفشت واستمرت، كما في البدع ظهرت وفشت واستمرت، عشان كده قلت بدع. طب هنقول المعاصي بدع؟ هل كل ما يظهر وكل ما يفشو حتى ليه بدع؟ قال في الجواب أن مثل هذه المسألة لها نظران، أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأرض، من حيث وقوعها الذي يعمل بها والذي يعتقدها في الأرض، فلما شك ليست بدعة لأنه بيعملها عارف أنها إيه معصية وإن استمر عليه. قال فلا شك أنها مخالفة لا بدعة، إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة ألا ينشرها ولا يظهر، مش شرط إن ده مكروه أو منكر إنه لا يظهر، عشان نقول إن البدعة ظهرت وفشت عشان كده منها إيه بدعة، وكذلك ليس من شرط المكروه أنه لا يظهر ولا إيه ولا يشر. قال وإذ ليس من شرط الممنوع والمكروه غير بدعة ألا ينشرها ولا يظهرها، إذ ليس من شرط أن تنتشر، إنه ليس من شرط أن تنتشر، ولا تزول المخالفة ظهرت أو لا واشتهرت أم لا، وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما، وجد دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما. قال والمبتدع قد يقلع عن بدعته والمخالف قد يدوم على مخالفته الى الموت عياذا بالله، بمسألة المداومة ولا مداومش مش هنقول ان ده فرق بين معصية وايه وبدعه، هذا وجه. والوجه الثاني يبقى مش كل حاجة هيستمر عليها الناس هنقول انها بدعة، لان المبتدع ممكن يدوب ويقلع عن البدعة، والعاصي ممكن يستمر على معصيته ان يموت وايه والعياذ بالله، فتداوم ولا لم يداوم، فهذا لم يخرج هذه عن كونها بدعة ولم يخرج هذه عن كونها معصية، هذا وجه. الثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج، يبقى هو نظر لها من جهة فعلها عملا واعتقادا فلا شك أنها مخالفة وليست بدعة، ثم ينظر من جهة ما يقترن بها من خارج لا من جهة أصله، فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية أو مفسدة مآلية، يعني مفسدة في الحال أو مفسدة في المآل، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة بالأمور التي قارنت المخالفة ليس بأصل المخالفة. وحيدرس قال أما الحالية الأمور التي تقارن المعصية والمخالفة الحالية بحيث تخيرها بدعة فبأمرين، الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا، يعمل بها الخواص يعني اللي هم بينظر إليهم أنهم فاهمين للدين وأنهم متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، يعملون بمخالفة يعملون بمخالفة، وخاصة العلماء أيضا والعلماء يعملون أيضا بهذه المخالفة، وتظهر من جهتهم هؤلاء الخواص من الناس ومن جهة العلماء، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لما يشوف العالم بيعمل المخالفة مش هقول دي مخالفة، يقول مش معقول دي مخالفة، لو كانت مخالفة ما كانش يعملها العالم وينظروا إلى الخواص من الناس، لو كانت هذه مخالفة ما فعلوها، طالما أن بيعملوها ها يبقى جائزة من الناحية اللي هي الشرعية. فلذلك يستثيرها العوام ويستجيزوها، لأن العالم المنتصب مفتيا، لأن العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفتن بقوله، فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر وهو مخالفة حصل في اعتقاده من جوازه، ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم. ها هكذا يقول الايه العامة من الناس لما بينظروا إلى فعله هذا ها وهو مخالف، ولو كان مخالف ما كانش عمل، فيستجيزون ويستسلم هذا، وإن نص على منعه أو كراهته حتى أقول لهم إيه يا ناس اللي أنا بعمله ده مكروه واللي أنا بعمله ده ممنوع وأنا مبتلى، حتى وإن نص على كراهته فإن عمله معارض له لقوله، فإما أن يقول العام إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون عددا، يعني يقول إن هو مش معصوم لما يقع في مخالفة، هذه مخالفة والشرع ما عملش ما إيه ما أمرش بها، إذا دول عقلاء له وجد فيه رخص، طالما اللي بيعمله يبقى لازم فيه إيه بها بتجيز من الشرع إنه وجد فيه رخص، فإنه لو كان كما قال لم يعمل به، فيرجح بين قوله وفعله، وهو بيقول خلاف ما يفعل كلهم ينزل مكروه هذا لا يجوز بيعمله، فيجي العامي يرجح بين قوله وبين ايه بين فعله، هو بيقول لهم لا وبيعمله، يرجح بين قوله وفعله، والفعل اغلب من القول، الفعل في هذه الحالة اغلب من القول في جهة التأسي كما تبين في كتاب الموافقة، يعني هو يعني فعله اقوى في ايه في نظر العامي من ايه من قبل، فيعمل العام بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون عددا. ماشي؟ فقد صار عمل العالم عند العام حجة، خلاص عمله بقى ايه رغم انه ايه المخالف، بس هو عشان شايفه بقى من اهل العلم وبيعمل مخالفة دي مش معقول ده خالف، يبقى لازم في رخصة في جواز في فيه. كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتية، فاجتمع على العام العمل عمل هذا الرجل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل. ايه شبهة الدليل؟ ان مش معقول العالم ده يعمل المخالفة لازم يكون في رخصة وبتاع، عشان في شبهة الدليل اللي عند الايه العام، وهذا عين البدعة، يظن ان هذا دليل وهو ليس ايه بدليل، ليس بدليل ايه شرع، يبقى يدخلها البدعة من هذا الايه من هذا المنطلق. وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان، سكوت الخواص لما خواص الناس أو العلماء عن البيان أو العمل به على الغفلة، أو يعملون بالمخالفة إيه حين غفلة منهم، ومن هنا تستشنع زلة العالم، زلة العالم في إيه تضيع أمة، ومن هنا تستشنع زلة العالم، فقد قالوا ثلاث تهدم الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. زلة الايه العالم تهدم الدين، وكل ذلك عائد وزاله على العالم، وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين، يحتمل وجهين. زلل العالم ده يحتمل وجهين، اما زلل في النظر واما زلل في العمل، اما انه ما استطلعش الادله صح فغلط وارتكب المخالفه، وده اهون من انه يعرف انها مخالفه وايه ويرتكبها، اما انه زل في النظر او زل في العمل، احدهما زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنه فيتابع عليه، يفتي بما خالف الكتاب والسنه وذلك الفتية بالقول، والثاني زلله في العمل بالمخالفات فيتابع عليها أيضا على التأويل المذكور، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتية بالقول، أي أن فعل العالم قائم مقام الفتية بالقول، إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه، وهو مع ذلك يظهر بعمله او يظهر بعمله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفتن به، فكأنه مفتن به على ما تقرر في الاصول. يبقى ده الاول من المفسدة الحالية، ان العام ان خواص الناس وعلماءهم يرتكبون المخالفات امام العامة ويستمرون عليها، فيعتقدها العامة انها جائزة وانها مرخص فيها من قبل الشرع حتى ولو نهوهم عن ايه عندها. فالاقلون عددا هم اللي نهوا، والاكثرون يظنون ان ذلك ايه مشروع، ومن هنا تدخل البدعة، ويعتقدون ان ذلك مشروع وان ذلك هي شبهة الدليل التي عندهم لفعل العالم ايه بها، وقوله وفعله اشد عندهم من ايه عندهم من قوله، فكأن ذا عندهم دليل، وهذا عين الايه عين البدعة. لذا المفسدة الحالية التي تأتي من المخالفة او ارتكاب المكروه وقد تصير بدعة بهذا الوجه. ايضا الوجه الثاني من قسمين المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام، هي الثانية عمل بها الخواص والعلماء، هنا أن يعمل بها ليه؟ العوام ولا ينكرها العلماء، يعمل بها العوام ولا ينكرها العلماء، فيقول العوام بعضهم لبعض لو كانت منكرا لأنكروا، فطالما أنهم سكتوا يبقى هي إيه؟ جائزة، فيعتقدونها مشروع. يبقى سواء كان الفعل من الإيه؟ من الخواص ومن العلماء و نظر العامة إليهم، أو الفعل المخالف من العامة ونظر العلماء إليهم دون إيه من إنكار. قال والثاني من قسمين المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر، فلا ينكرها الخاص ولا يرفعون لها رؤوسهم، وهم قادرون على الإنكار فلم يفعل. فالعام من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد انه جاء وانه حق، لما شايف ان العمل ده بيعمل قدام العلماء هم ساكتين فهيقول خلاص، هم لو كان ده منكر كانوا قالوا ايه كانوا قال، او انه مشروع بخلاف ما اذا انكر عليه فانه يعتقد انه عيب وانه غير مشروع او انه ليس من فعل المسلمين. فاذا عدم الانكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر، وعدم خوف المنكر يعني قلنا لو خاف هيبقى له حجة، وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام، فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول. عرفنا خلاص لما عملوا بهذا المنكر وسكت العلماء اعتقدوا انه جائز فصار بدعة من هذا الايه من هذا الوجه. وقد ثبت في الاصول ان العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الانبياء، فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاحكام بقوله وفعله واقراره، كذلك وارثه يدل على الاحكام بقوله وفعله واقراره، فهو اصلا بفعله لما فعل المخالفة فكأنها تشريع، ولما قرع المخالفة كأنها تشريع، فهو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته بقوله وفعله وتقريره، كذلك وارث، كذلك ايه وارث، واعتبر ذلك او اعتبر واعتبر ذلك ببعض ما احدث المساجد الامور منه عنه، فلم ينكرها العلماء او عملوا بها، فصارت بعد سننا ومشروعات، سننا ومشروعات كزيادتهم في الأذان أصبح ولله الحمد، يعني بعد ما يأذن المؤذن يقول أصبحنا ولله الحمد أو أصبح ولله ليه الحمد، أو والوضوء للصلاة بعد ما يخلص الصلاة فوضأوا يا مسلمين مثلا يقول كده، والناس تسكت ما حدش يقول، فيظنون أن ذلك إيه مشروع، وتأهبوا أي للصلاة ودعاء المؤذنين في الصلاة وغير ذلك، طبعا وذكر عدة أدلة على هذا المعنى. قال ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، ذكر النووي أو النووي أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أو جمع فيها أنواع من القبائح، إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن يروح، ومفروض أن يروح عرفة من يوم التاسع، ليلة الثامن ده يكون فين هو المفروض في منى، لا يروح يبدأ فين في عرفة وينور الشمع هناك. قال أن ذلك بدعة قبيحة وفيها أنواع من القبائح، منها إضاعة المال في غير وجه الشمع ليس من ورده، ومنها إظهار شعائر المجوس اللي هو يقاد النيران، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة، الاختلاط ودول شايفين معض وللفة، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع. كل دي مخالفات في هذا، وده لما حدث المهم ان العلماء سكتوا، ما هي دي بدعة ومنكرات، فظنوا ان ذلك مشروع، ظنوا ان ذلك مشروع، او ان هذا مخالفات ومنهيات ومكروهات، وسكوت العلماء دل على ذلك مشروع. وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذا الامر، وذكر ايضا قبائح حسوة، يعني يقول لك يجي في رمضان ويحط اللمط، ويجي في رمضان وينوروا المساجد، ويجي في رمضان ويبخروا المساجد. ها ليه انت خفيت هذا الشهر بذلك؟ هنقول تعالى، هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك؟ كانوا يخصون المسجد بشيء في رمضان عن غيره؟ ها من الليل. هذه امور وان كان يستسهلها الناس، وان كانوا وان كثيرا ممن يعني يتزعمون بالعلم يرون ان لا باس بها، لكن هذا مدخل من دخول الايه؟ من دخول البدع. يعني شوف هو مشابهة ذلك بإيقاد الشمع في ليلة في ليلة عرف، خلاص ما هذيك كهرباء تضيع ومش عارف المسلمين أولى للأموال، وأنت بتعمل كده ليه؟ ها؟ كل هذا. وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذا الأمر، وذكر أيضا قبائح حسوات. فأين هذا كله؟ شوف أين هذا كله؟ شوف دي واضح أنها قريبة، أنها تظهر أنها بدعة. فأين هذا كله؟ من إنكار مالك لتنحنح المؤذن. أما يجي يأذن يقول احنا احنا بس، يعني ما يمسك الميكروفون قبل ما يأذن يقول احنا احنا خلاص، كل ما يعرف نفسه يأذن. طب أنكر مالك إنه بيتنحنح، وبعدين واحد ثاني كان يقعد يخبط في الباب يرزعه، يعني إيه داخل يأذن؟ برضه أنكر عليه. ما يكون دي أفعال أنت ربطتها بالإيه؟ بالعبادة، وإن كانت أفعال عادية فدخلت من هنا ليه؟ إطار البدع، لأنك ربطتها بالإيه؟ ربطتها بالعبادة. فأين هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن، أو ضربه الباب ليعلم بالفجر، أو وضع الرداء؟ عبد الرحمن بن مهدي لما حط جرابيبه قدامه، ولا حط الثياب قدامه وقال هاتوه، ها؟ وهو أقرب مراما أو أيسر خطبا من أن تنشأ منه بدع محدثات يعتقدها العوام سننا، يعني مثل هذه الأمور تحدث ولا ينكرها العلماء فيعتقدها العامة سنن، بسبب سكوت العلماء والخوف على الإنكار وسبب عملهم به. خلاص، يبقى هو قال لك إن ليه إن الجانب المعصية الذي سكى وظهر واستمر في الناس، هل يسمى ذلك بدعة أو لا؟ هذا الأمر يحتاج في النظر فيه إلى وجهين، نظر من جهة أصله فهو بدعة، ونظر من جهة ما يقترن به من القرائن من الخارج، فإنه تلحقه مفاسد حالية من وجهين، وجه فعل العلماء ووجه فعل العامة وسكوت العلماء، ومفاسد مالي. يتكلم عن مفاسد ليه؟ ربطين الكلام ببعض ولا بيطير؟ ماشي. قال واما المفسده الماليه فهي على فرض ان يكون الناس عاملين بحكم المخالفه، عارفين انها لكن حينشا عليها الصغير ويربو عليها الكبير ويتخذها الناس سنه فتصبح بدعه بالمال لا بالحق. قال فهي على فرض ان يكون الناس عاملين بها بحكم المخالفه وعارفين انها مخالفه، وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها، أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة زائعة فيعتقدوها جائزة أو مشروع. يبقى المفسدة دي مآلية وليست حالية، مع أن الناس يعتقدونها مخالفة، لكن مع الاستمرار عليها وأن الصغير يطمع عليها ويخش في الإسلام إليها فحيقول دي مشروع، فيعتقدوها جائزة أو مشروع، لأن المخالفة إذا فشى في الناس فعلها من غير إنكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو ليه أو الطاعة. الثاني المفسدة حالية على طول نشأت، لأن على طول أول ما عمل الفعل ده والعالم وشاف العالم بيعمله قال على طول مشروع، والعم على طول أول ما فعل الفعل ده ولقى العالم ما بينكرش قال على طول مشروع. لكن المآلية هم عارفين ان دي مخالفة، كل عارف انه المخالفة، وحيستمر على ذلك زمن، لكن لما ينشأ الولد ويلاقيهم مش كل واحد حيثون يقولون دي مخالفة، وكل واحد يخش يستمر يقولون دي مخالفة، فحينشأ ويجدها فتكون المفسدة مآلية وليست حالية. واضح؟ طيب. قال هنا ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من امثال هذه الاشياء حتى كانوا يتركون السنن، مش بس كده، مش بينكروا فقط، حتى يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام، امرا هو اشد من ترك السنن. يعني شوف تحفظهم لحد ايه، مش انهم يتركوا المخالفه وصاب عيونهم يسكتوا فيعتقدها العوام سننا، لا، دول كانوا يتركون سننا خشيه ان يعتقد العوام انها فروض، واولى ان يتركوا المباحات، كانوا اذا كانوا بيتركوا السنن خشيه ان يعتقد انها ايه، انها فرائض، ومن اولى ان يتركوا المباحات خشيه ان يعتقد انها مشروعه او ان لا يعتقد فيها امرا ليس بمشروع. فقد ذكروا ان عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر، يتم الصلاة فين؟ هو كان بيحج وكان يتم الايه؟ الصلاة. فيقال له: أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلى، ولكني إمام الناس. فينظر إلي الأعراب وأهل البادية وصلي ركعتين، فيقولون: هكذا فرضت. انظر إلى وجهة نظر عثمان رضي الله عنه، قل أنا عارف أنا صليت خلف رسول الله، وعارفين كلنا فعل عبد الله بن مسعود لما صلى خلف عثمان اربع وبعدين ايه قال: يا ليت ركعتين متقبلتين من ايه، من ارض، يا ربنا يقبل اثنين من الاربعه دول. قالوا له: طب انت ليه؟ قال: انا صليت خلف رسول اثنين وابي بكر اثنين وعمر اثنين وعثمان صلى اربع. فكان بايه دول يسترجع، يعني ايه لتغيير ايه، لتغيير الاحوال، وان كان لعثمان ثقه في هذه الايه المساله، وان كان يخالف ابن مسعود، ومع هذا صلى خلفه ايه أربعة. قالوا له: طب صليت خلف أربعة ليه؟ قال: الخلاف إيه؟ شرط، الخلاف شرط، يعني وافق ليه الإمام في ذلك. ولعثمان رضي الله عنه فقه في ذلك أنه إمام عامة وبيصلي مع الأعراب اللي مش فاهمين حاجة في حاجة، فلو صلى بيهم الظهر اثنين وقعد عمال يصلي في أيام الحج اثنين هيروحوا في بيتهم يصلي الظهر اثنين، والإمام المسلمين صلى بينا الظهر اثنين، تقعد تنفخ فيه للصبح وتقول له هو أربعة، يقول لك أبدا، ده إمام المسلمين صلاها إيه؟ فهو خشية أن يظن أن يغير في الفرض فصل إيه؟ أربعة. يبقى إيه يوجد نظر من ذلك حتى لا يعتقد العوام أن هذا إيه؟ أن الفرض هكذا ويغير صورة إيه؟ صورة الفرض. قال الطرطوشي: تأملوا ورحمكم الله، فإن في القصر قولين لأهل الإسلام، منهم من يقول فريضة، يعني القصر في السفر إيه فريضة، ومنهم فريضة، ومن أتم فإنه يتم ويعيد أبدا، زي ما قال ابن حزم قال ركعتين، ها من صلى أربع في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر، واحد في الحضر صلى الظهر ركعتين، ينفع دي؟ قالوهم طبعا دي ما تنفعش ونصلي. فقال: من صلى في السفر أربع كمن صلى في الحضر ركعتين، ينفع ركعتين في الحضر؟ كذلك ما تنفعش الأربعة من أي الصلاة. ومنهم من قال إن الصلاة باطلة وعليه يعيد الإيه الصلاة أبدا، عليه يعيد الصلاة إيه أبدا، فده قول، بيقول لك انظر إيه أهل الإسلام هم قالوا إيه في مسألة الإيه القصر، منهم من قال إنه فريضة ويعيد أبدا، ها، ومن أتم فإنه يتم، ها، ويعيد أبدا، ومنهم من يقول سنة، يعيد من أتم في الإيه، يعيد من أتم في الوقت، يعني هو طالما إنه في الوقت يعيد، يعني على الأقوال الإيه اللي نقلت فيها. ثم اقتحم عثمان ترك الفرض او السنة على من قال انه فرض او ايه او سنة، لما خاف من سوء العاقبة ان يعتقد الناس ان الفرض ركعتان، خلاص يعني بقول ده من فقه ايه عثمان. اقتحم عثمان رضي الله عنه ذلك او ترك الفرض او السنة لما خاف من سوء ايه العاقبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون، يعني انهم لا يلتزمون ذلك خشية ان يظن العام ان ذلك ايه فرض كما ذكرنا من قبل. قال الطرطوشي: والقول في هذا كالذي قبله، وان لأهل الاسلام قولين في الاضحية، احدهما السنة والثانية واجبة، ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من ان يضع الناس الامر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة، يعتقدونها ايه فريضة، ومضى ذلك، تكلمنا في هذه المسألة من قبل. قال مالك في الموطأ في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومه. قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، طبعا الحديث صحيح ومعروف من صام رمضان ولم يصوم شهر فكأنه صام إيه؟ لكن قال مالك: لم يبلغني أن أحد صام هذه الأيام، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته. كل ذا كلام مالك، وأن يلحق أهل الجهالة والجساد رمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يقولون تلك. فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم، قال لك الحديث ما وصلش إيه؟ ما وصلش مالك، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم يرى العمل عليه، وإن كان مستحبا في الأصل لئلا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية وعثمان في الإسلام بالخطأ. يبقى احنا عرفنا فقه مالك ليه كره ذلك حتى لا يعتقد العام أن هذه الست إيه؟ واجب أو من حق رمضان. وحق الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل، وذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في صحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، يعني إن إيه في تراب في الأرض، هم كل ما بيصلوا يروحوا مسحين إيه كأمر عادي كده عشان وجود إيه وجود التراب لأنه كان مفروشا بالتراب. فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد، قالوا حطوا إيه حصى عشان كل واحد يمسح لي إيه يمسح لي ورطه بعد ما يصلي. وقال لست آمن، انظر ده لست آمن أن يطول الزمان ويظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أدر السجود سنة في الصلاة. شوف وهم بادئين يعملوها إيه عشان في تراب في الأرض، لكن هيطلع الصغير إليهم يكون واحد بيصلي يروح مسحه، ده برضه لو صلى على بلاط على سجاد بعد ما يصلي هيروح إيه هيروح مسح. فقال حطوها حصى علشان يمشي ها؟ إيه؟ مش هوريكم بعد نصلي وكان في صور زمان هنا ولا كده. طيب قال وهذا في مباح، وهذا في مباح فكيف به في المكروه او الايه او الممنوع، فما بالك في يعني لا سكوت على مباح بيعمله الناس فما بالك في السكوت على مكروه او ممنوع. ها ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالاسلام انه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيه، وانما العيب ان يفعل بها ما لا يصلح فالقتل وجميل، يعني مفيش مشكله انك تشرب طالما انك انت ما ترتكبش منكر بعد الايه بعد الشرب. وسبب ذلك ترك الانكار من الولاء على شريعه والتخليه بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحاره اهل الذمه فيها واشبه ذلك. طبعا في ناس دلوقتي بتقول لك نفس الكلام، ها ليه بوجود ذلك بين الدواوين وبين المحال وعدم الايه وعدم الانكار. ولا معنى للبدعه الا ان يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعا وليس ايه وليس بمشروع، يعني يعتقد ان هذا مشروع وهو ليس ايه مشروع، ما هذا الا البدعه. وهذا الحال متوقع او واقع، وقد حق القرافي عن العجم ما يقتضي ان سته الايام من شوال ملحقه عندهم برمضان لابقائهم حاله رمضان الخاصه كما هي الى تمام السته ايام، وكذا وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الاول. يعني يقول لك ان المسحرين يفضلوا قاعدين والانوار زي ما هي وكل الكلام ده لغايه لما خلصوا ايه فكانهم الحقوا السته بايه رمضان، وده اللي خشى منه ايه مالك.
اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال وجميع ذلك مموت إثمه لمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم أو من يعمل بعضها بمرأة من الناس أو في مواقعهم، فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات المعاصي أو غيرها. عرفنا؟ ها؟ اللي هي السؤال اللي هو سأله والإجابة عليه إن المعاصي والمنكرات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها انكار من خاص ولا عام، فما كان هذا شأنه هل يعتقد انه بدعة ام ايه ام لا؟ شو هذا السؤال اللي طرحه؟ الجواب هذه المسألة لها نظران، احدهما من حيث وقوعها عملا واعتقادا فهذه مخالفة وليست ايه بدعة، والثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية او ايه او مالي، وكلاهما راجع لاعتقاد البدعة. أما الحالية ففي أمرين، الأول أن يعمل بها الخاص من الناس وخاصة العلماء وتظهر من جهتهم فيعتقد العوام أنها جائزة لأن العالم مفتن بفعله كما هو مفتن به بقوله. الثاني أن يعمل بها العوام ولا ينكرها الخواص فيعتقدونها جائزة، كده دي المفسدة الايه في الحالية. المفسدة المالية ان عمل الناس بالمخالفه ونشا عليها الصغير او على رؤيتها فاعتقد انها ايه انها مشروع. اذا تقرر هذا
فالبدعة تنشأ من أربعة أوجه. إذا احنا وصلنا لخصنا لك اللي احنا قلنا كله برضو في ايه؟ في كلمتين ماشي؟ إذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه. البدعة بقى هتنشأ عن أربعة، أولها أو أظهر هذه الأقسام أن يخترعها المبتدع، دي أشدها وقوة مش كده؟ إن المبتدع يخترع بدعة خلاص؟ إذا دي إيه؟ أظهر أقسام نشوء الإيه؟ نشوء البدعة. الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة، هو مخالف على وجه الإيه؟ على المخالفة، فيفهمها الجاهل وإيه؟ مشروع. الثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم على الإنكار عن الإنكار وهو قادر عليه، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. الرابع من باب الذرائع زي بقى ايه فعل عثمان وترك الصحابة لليه للوحية ورد، وأن يكون عمل خاصه معروفا إلا أنه يتبدل اعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى، إلا أن هذه الأقسام ليست على وزن واحد، طبعا ليست على درجة واحدة، ولا يقع اسم البدع عليها بالتوافق، بل هي في القرب والبعد عليه على ذكر. فالأول هو الحقيق باسم البدع وأن يخترعها ليه المبتدع، فإنها تؤخذ علة بالنص عليها. ويليه القسم الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل إيه؟ مشروع. فإن العمل يشبه التنصيص بالقول، يعني فعل العالم يشبه التنصيص إيه؟ بالقول، بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الأصول، غير أنه لا ينزل ها هنا من كل وجه منزلة الدليل، إذ العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، يبقى مش بدرجة الإيه؟ بدرجة إن هو نفسه بيعمل بالإيه؟ لأن هو يعني مش بدرجة القسم الأول، مش بدرجة القسم الإيه؟ مش بدرجة القسم الأول. فإذا العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن فله يصدقك، فله يصدقك. قال الخليل بن أحمد أو غيره: اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. ممكن أنا مقصر ولا تنظر إلى إيه؟ إلى فعلي، واعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. يليه القسم الثالث إن هو أن يعمل العام بالمخالفة ويترك العالم الإيه؟ الإنكار. فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرار يعالج مش كده؟ يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن يتنزل منزلة ما قبله، لأن الصوارف للقدرة كثيرة، فقد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل، الترك نفسه لعذر، مش وقت باله مش قادر ينكر المسألة يكون أكبر كده، فإنه لا عذر في فعل إنسان بالمخالفة مع علم بكونه مخالف. يعني الثاني أشد من الإيه؟ من الثاني، الثاني ملوش عذر، إنما الثالث ممكن يكون له عذر. ويليه القسم الرابع لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض، يعني هو أصلا في الأصل ده ليس بدعة وليس مخالفة وليس معصية، لكن يخشى إن يتغير الاعتقاد فيه، أنه مندوب يعتقد أنه واجب أو أنه مباح يعتقد أنه إيه؟ أنه سنة، فلا تبلغ المقصدة المتوقعة أو المتوقعة أن تعدى أي تساوي رتبة الواقعة، فلذلك كانت من باب الدعاية، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لزوما عاديا، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث والله أعلم. يعني ده الأسباب التي من أجلها تنشأ عليه البدعة، ذكر أربعة إيه أسباب. نعم هاي ليه هاي مبدأ الزراعة، معنا بنقول ان الفعل نفسه قد يكون حكمه في الشرع مش في حاجة، انه هو مندوب وانه مستحب او انه مباح، لكن قد يعتقد الناس ان المباح ده مندوب او ان المندوب ده ايه، فنقوله حكمه غير حكمه الاصلي، فيبقى ينشئ البدع من هنا. ايوه على فهم العامي، ان ولذلك العامي كان يعمل شيء على انه مندوب لكن مستمر عليه على طول، فيفهم العامي منه ان ده ايه فرض ما هي ما يسيبوش، فواجب على العام انه ايه يجي مره يسيب، عشان كده بنقول الصلاه بشرط الايه الانسان والجمعة كل جمعة مش كده؟ فحب العلماء انه يجي الجمعة وان ايه ما يصليش بيه يروح ايه مغير. وكذلك في الجمعة هيصلي بالايه يسبح والايه والغاشية يجي مرة ويروح ايه سايب عشان ما يعتقدش الناس ان ده كل هذا من هذا البقول. وفي يجي مرة ويسيب وزي ما فعل عثمان وزي ما قال مالك ما يصومش ستة ايام من ايه من شوال. كل الكلام ده كله من باب سد الذريعة. فممكن تنشأ البدعة لو ما تسددش الذريعة لكن دي اقل وده بالعرض والاصل انها ايه مشروعة وسنة فدي اخف الاقسام التي ينشأ منها ايه البدعة. لكن اقواها ان يبتدعها المبتدع وانشاها دي اقواها وضر. والثاني يعملها العالم على المخالفة ويظنها الجاهل ايه مشروع حتى وان بين فهو مفتن بفعله كما هو مفتن قبل بل الفعل قبل ما التأثير. والثالث يعملها العامة ويسكت الايه العالم. الرابع من الزرع دي الاسباب. ها ها هيأثم بذلك من حيث ذلك هيأثم بقى ما هو اذا مقر للبدعة بقى عايز ساكن الحق شيطان اخرس وكده هيخش في الايه من الشكل. انا مش هسميه مبتدع انه ساكت عن البدعة هو عارف انها بدعة وساكت وخارج خرف ما بيتكلمش او عارف ان دي مخالفة للشرع وساكت بدون اسباب لسكوته. ما ممكن تبقى اسباب مادية بقى رضا بالحاجة الدنيا ومش عارف ايه وكلام ده كله خلاص هيحاسب على كل هو السبب في انشاء البدعة هو فاهم ان دي بدعة او فاهم ان دي مخالفة او كل ده هو عارف فمش هيسمى مبتدع لكن هيسمى عاصي ومخالف وآثم ومحاسب وكده عشان يبتدع ازاي. لا ده اذا كنت انت في مجتمع يعني اعمل بقول ملك امتى اذا كنت في مجتمع زي ما بيقولوا دايما كده بعد رمضان لازم يصوموا ستة من ايه من شوال وممكن يكملوا فيهم القيام زي رمضان ويسيبوا اللي هم عاملينه في رمضان وكذا فيعتقدوا انها ملحقة بايه. ففي هذه الحالة يستحب ان انا اترك الصيام لستة ايام مع الناس كده خلاص واروح اصوم الواحد بعيد وما ايه وما بينش للناس اللي انا صوت الستة عشان ابين لهم انها مش ايه مش حق. لكن ان كان الواقع بين الناس ان هم فاهمين انها سنة اللي صومها يصومها ما يصومهاش ما يصومهاش وكده خلاص اذا انتفى لايه الغرض للناس كده. الباب الثامن وهو الفرق في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. قال هذا الباب يضطر الى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة. فان كثير من الناس عاد يعني لسه كتير قدامكم اللي عايز يصلوا كمل وراجع المرة الجاية. هذا الباب يضطر الى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة. فان كثير من الناس عدوا اكثر المصالح المرسلة بدعة نسبوها الى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا اليه من اختراع العبادات. وقوم جعلوا البدع تنقسم باقسام احكام الشريعة فقالوا ان منها ما هو واجب ومندوب وعد من الواجب كتب المصحف وغيره من المندوب. ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. وايضا فان المصالح المرسلة يرجع معناها الى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له اصل معين. ان المصالح المرسلة يعني يرجع معناها الى يعني المصلحة المرسلة لا يوجد دليل خاص على اعتبارها في الشرع ولا على الغائها من الشرع. لا يوجد دليل خاص على ان الشرع اعتبرها او على ان الشرع لغاه. لكن ها
يعني هي حق الشرع
حق الشريعة مسألة قتل جماعة بالواحد مثلا بالامثلة تتضح المقال. لو في عندي جماعة اتفقوا او تمالؤوا على قتل واحد خلاص احنا عارفين الادلة النفس بالنفس والعين بالعين ومن قتل يقتل خلاص. فلو واحد قتل واحد هيقتل. طيب لو عشرة اتلموا على واحد وقتلوه هم العشرة نعمل ايه في العشرة؟ مفيش دليل بيقول نقتل العشرة ومفيش دليل بيقول ما نقتلش العشرة. والنظر
والعقل والمعنى بيقول ان احنا نقتل العشرة بالواحد. ليه؟ عشان احنا لو سيبنا العشرة دول فهيعرف الناس ان المجموعة لو اجتمعت على واحد وقتلته مش هتقتل. يبقى اللي عايز يقتل واحد يروح يلمره شوية ويروح يقتلوه، فهينتشر القتل بين الناس. فحفظا للنفوس يبقى يقتل ولو 100 قتل واحد يقتل. ولذلك قال عمر لما اجتمع مجموعة من الناس على قتل واحد في صنعاء في اليمن فقال يقتلوا به جميع، ولو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. يعني لو اهل صنعاء كلهم اتفقوا انهم يقتلوا هقتلهم به. ده ليه؟ حفظا بالايه؟ للنفوس. فالعلماء هنا قالوا ان ذلك التشريع اتى بالمصلحة المرسلة، المصلحة الملائمة لمقصد الشارع، ومقصد الشارع هو حفظ النفوس. حفظ ليه؟ النفوس. فلو لم يقتل الجمع هؤلاء لهذا ها لانتشر القتل بين الناس. فالشريعة ككل بتدعو الى حفظ النفوس، من الضروريات التي تأمر الشريعة بحفظه، حفظ النفس والعقل والنفس ها والنفس. فيبقى يقتل هؤلاء دي، فيبقى ده التشريع من باب المصلحة المرسلة على هذه الصحابة. كذلك جمع المصر ماجي الرسول صلى الله عليه وسلم معه ولا قال ما تجمعهوش، لكن أدلة الشرع تقول لابد ان يحفظ هذا الدين ويبلغ هذا الدين لمن بعدنا، فهو وسيلة لحفظ الايه؟ لحفظ الدين. لكن مفيش دليل بذاته بيقول اجمعوه، ولا دليل بذاته بيقول ما تجمعهوش. لكن ايه دليله؟ من عموم الشرع، وعموم الشرع امرنا بحفظ الدين، وده من وسائل حفظ الدين. يبقى ده داخل في المصالح الايه؟ المرسل. انشاء السجون لتأديب الايه؟ العصاة وتأديب المذنبين. ها مفيش لا دليل بيقول تدنوها، ولا دليل بيقول بناء القناطر وتأليف الكتب. ها كل هذا. وكذلك إقامة مجتهد، إقامة والي غير مجتهد عندما يفترض خلو الزمان عن مجتهد. اشترط كلهم ان يكون امام من قريش مجتهد فقيه كده كده كده، مفيش كل ده. خلاص يسيب الناس فوضى ولا يؤم الناس ها كده. كذلك حد شرب الخمر، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للشارب حد معين، فقل تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم 40 40، وقل تعالى أبي بكر 60، وقل تعالى عمر 80، واستقر الإجماع بعد ذلك على أن حد الشارب 80. وألحق علي رضي الله عنه وإن كان أثر ضعيف بمن خذف، قال من سكر فقد هذا ومن هذا فقد افترى، فأرى عليه حد المفتري، حد المفتري اللي بيقذف غيره. خلاص يا زاني كذا يا عاهل كذا كذا، فده بنقول عليه حد ايه؟ حد المفتري 80 جلدة. فهو أقام الايه؟ السبب مقام المسبب، أو المسبب مقام الايه؟ السبب. وقال ان هو على حد المفتري، خلاص اتفق الناس. ده ما فيش في الشرع بيقول لك كده أو كده. فكل هذه الأحكام أتت من باب المصارع ليه؟ المصر. واختلف الناس في حجية القول بالمصالح المرسلة. منهم من قال يعني لا يجوز الاحتجاج بالمصالح المرسلة، ومنهم من جعلها أصل من أصوله كمالك وأيضا أحمد إمام إياه، ومنهم من رفضها وإن قال بها. وفي الحقيقة الخلاف بينهم خلاف لفظي وليس خلاف معنوي، فالكل في أحكامه في النهاية يقول بها، ولكن مالك جعلها اصلا منفصلا، والشافعية ادخلها تحت القياس وادخلها تحت المناسب. فعشان في النهاية يقول لك نجمع المصحف ويقتل جماعة بالواحد وكده 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 وكده، لكن هو مدخلها تحت اصل اخر منبثق الملائم المناسب باب القياس كذا، ما جعلوش اصل مستقل بذلك كما جعله مالك اصلا مستقلا به بذلك. ومنهم طبعا مذهب اخر من جعل هذه المصلحة أن الكل يقول بها، إذا كالإمام الغزالي، إذا كانت كلية وقطعية وضرورية، إذا كانت كلية وقطعية وضرورية ما كله بيقول بها، ما فيش حد أبدا بيقول إن إذا كانت الإيه يعني شروط المصلحة اللي بيقول بها الكل إنها تكون مصلحة قطعية مش متوهمة. يعني بنقول ده في مصلحة، يبقى العقول كلها أجمعت على إن الأمر ده فيه إيه؟ في مصلحة، يبقى المصلحة دي قطعية. وفي نفس الوقت احنا مضطرين ليها، مش قادرين ان احنا نسيبها وناخد ايه وناخد غيرها. يبقى هي المصلحة دي قطعية وضرورية وكلية. كلية يعني ايه؟ كل الناس محتاجينها، مش هتعملها الواحد يقول له دي مصلحة مصلحة مرسلة، زي اللي يقول لك مش عارف انا اخش ايه واصور النفس عشان دي مصلحة مرسلة. ها هي مصلحة مرسلة لخاص، يعني واحد طلع زمان وقال لك كده، وقال لك باب المصلحة المرسلة كان قبل كده بيجي الناس وقال لهم لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وجه بعد كده لما اتحطت في صورة معينة ها قال لك ده باب المصلحة المرسلة. باب المصلحة المرسلة هي تبقى خاصة لواحد، مصلحة المرسلة لابد ان تكون عامة لكل الايه لكل الناس عشان يدخلها في باب المصالح الايه في باب المصالح المرسلة. فالمهم المنحة ان مفيش دليل شرعي ها لا بالالغاء ولا بالايه بالاعتبار لهذا الشيء، وهو لا نفسه في البدعة. يعني عشان يبقى ليه الفرق بقى، يعني البدعة لا دليل على انها يعني ما بيعمل شيء، هو بيعتقد في نظر اللي فعله اللي فعل ان ده شيء كويس وحلو وفي ايه وده من الدين، ولا يوجد دليل خاص على ما فعل، لا يوجد دليل خاص على ايه على ما فعل، وهو لمصلحة في زعم فاعله. كذلك المصلحة المرسلة لا يوجد دليل خاص على فعلها، وهي لمصلحة في زعم القائلين بها. فشابهت البدع من هذا، شابهت البدع من ايه من هذا. فحيجي يقول لنا انت بتقول بالمصلحة المرسلة يبقى اقول بالبدع المستحدثة، مش كده؟ بتقول لي بلاش البدع المستحدثة يبقى بلاش المصالح المرسلة. ونفس الكلام يقال في الاستحسان، وبالتالي حدث شائبة. فلذلك يقرر هنا بيقول لك ده موضع ها يعني موضع زلل. قال فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته، أنتوا بتطهروا المصالح المرسلة، اشمعنى يعني هذا نفس الورد هو نفس الورد ها، فيبقى قرروا لنا أيضا البدع المستحسنة كما تقرروا المصالح المرسلة. قال فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته، كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر بحول الله تعالى والله أعلم. يبقى أنا عمل هذا الباب عشان يبينهم بأن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا إيه ولا صدر. وبعد كده برضه يعلق فصل على الإيه الاستحسان، وليس ذلك من باب أيضا الإيه من باب البدع. يبقى ده إيه للرد على الشكر، ده الباب الإيه الثامن، مجمل الباب الثامن. وإن شاء الله نقول بالتفصيل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.